بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ 16 من شهر رجب لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 11 من شهر آذار لسنة 2020، يرحمكم الله. وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله: وطولب بالأخذ. هذه صيغة أقرب المسالك، أما في الشرح فيقول: وطولب الشفيع، أي للمشتري أن يطالبه بالأخذ بالشفعة أو الترك بعد اشترائه الشقص لا قبله. يعني الآن يريد أن يزيل عائقا أمام استقرار التعامل الضروري للتنمية الاقتصادية. يعني عندما تشتري أرضا فتريد أن تزرع وتريد أن تهدم وتبني، فإذا كان للشفيع أن يقوم بحقه فيما افترضنا لو كان غائبا وكانت المدة طويلة، فأنت مهدد بهذا الحق والمدة مفتوحة، ويمكن للشفيع أن يطالب في أي وقت بحقه في الشفعة بالقيود والأزمنة التي ذكرناها سابقا. ولكن الشريعة تعطي الخيار للمشتري أن يزيل هذا الضرر عن نفسه، فتقول له: من حقك أن تطالب الشفيع بعد البيع لا قبله، إما أن تقوم بحقك بالشفعة وتأخذ بالشفعة، وإما أن تترك لي الأرض، وهذا يقوم به المشتري أمام القضاء. فعند ذلك يأتي القاضي ويستدعي الشفيع، فيقول له: أمامي هنا إما أن تأخذ بحق الشفعة بمثل ما اشترى المشتري، وإما أن تسقط حقك. فإن تردد ولم يجب أسقط القاضي حقه في الشفعة، وأثبت ذلك في سجل القضاء أن هذا الشخص قد أسقط حقه في الشفعة، ويقول للمشتري: اذهب واطمئن وقم بما تريد من عمل في الأرض، فإن حق الشفعة لهذا الشريك قد سقط. إذن صحيح أن الشريعة قامت بحماية الشفيع وأعطته آجالا ليقوم بحقه في الشفعة، لكنها لم تهمل حق المشتري، فأذنت له بالقيام بحقه في عرض هذا العقار الذي هو الشخص أمام الشفيع، إما أن تأخذ وإما أن تدع. طيب، ماذا لو أن الشفيع أسقط حقه قبل البيع؟ لا عبرة به، لأن الحق لم ينشأ أصلا، إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح كما بينا. إذن أكد لك أنه لو علق إسقاط الشفعة على شرائك فأيضا لا يثبت هذا التعليق، وتبقى الشفعة قائمة حتى لو علق الشفيع قال: إن اشتريت قطعة أرض فلان الذي هو شريكي في أرضي فإنني لن أقوم بحق الشفعة أو سقط حقي في الشفعة. هذا الكلام لاغ. لماذا؟ لأن الشفعة لم تقع بعد،
لم يتعلق بها حق.
تمام، لأن الحق في الشفعة يكون بعد البيع. إذن فإذا طلب الشفيع ترويا، قال: واستعجل الشفيع، أي للمشتري أن يستعجله بالأخذ أو الترك بعد الشراء. يعني قال: طب أعطوني مهلة، أريد أن أتروى إن كان العقار حاضرا، يعني وهم في البلد فلا مجال. الآن تجيب: لا يوجد تروي، واضح؟ طب فإن قال: أخروني حتى أتروى، فلا يؤخر، لا يؤخر ولا يمهل، واضح؟ فإن أجاب أجاب، وإن لم يجب فعندئذ أسقطها القاضي، واضح؟ طيب، قال أو قصد نظرا في الشخص المشترى، يعني أراد، قال أنا طيب هذا الشخص المشترى أريد أن أذهب وأراه. أحيانا هناك من الناس من عنده أراضي لا يعلمها على وجه التفصيل، فقال أنا أريد أن أرى الشخص الذي طولب مني أن أسقط حقي في الشفعة أو أن أمضي البيع، فعند ذلك يعطى أجلا قصيرا إذا كان الشخص بعيدا، إذا كان الشخص بعيدا أعطاه مهلة، قال كساعة فأقل، يعني يجاب وقت قصير. طيب، فإن كان يعني يمكن وصفه في الحضرة، في حضرة القضاء، فعندئذ أجزأ الوصف، لأننا مستندون إلى بيع صحيح، والبيع الصحيح ينتج آثاره ويصح في إنتاج تلك الآثار. لذلك نحن متعجلون في إنفاذ الإيه؟ العقد الصحيح على وجه لا يبقى حق للشفيع أن يقوم بالشفعة فيما بعد، لأن المشتري طلب استعجاله، طلب إيه؟ استعجاله. لذلك قال أو قصد نظرا في الشخص المشترى بفتح الراء بالمشاهدة ليعلم حقيقته، فلا يجاب لتأخير حتى يذهب إليه فينظره أو فينظره، بل يوصف له بالحضرة لصحة البيع. لاحظوا أننا مستندون إلى بيع صحيح. طب إذا كان البيع فاسدا، لا يوجد شفعة بالبيع الفاسد إلا في حالات الفوات التي قد ذكرناها، ثم قال إلا لبعده كساعة فأقل، يعني إن بمعنى ذلك أنه يجاب إذا كانت المسافة ساعة فأقل، واضح؟ أما في غير ذلك أن يقول سأذهب إلى عقاري في مصر وهو في المدينة المنورة، نقول له لا تجاب إلى ذلك، أنت تريد أن تعلق البيع، لا تريد أن تأخذ بالشفعة، نحن نقول لك خذ بالشفعة إن أردت أو تدع، لكن أن تبقينا في حالة الحيرة هذه وقد تقدم إلينا المشتري بطلب استعجالك، فلا بد أن نجيبه إلى طلبه، واضح؟ تفضل.
دكتور ولي جزاك الله خير، هنا يعني بين الناظم أنها كساعة فأقل، هل هذا يعتد به في زمان ما كتب به في زمانهم مشيا أو على الركوب والدابة، علما أن الساعة الآن تقتضي لو ركبها في سيارة سريعة قد تصل إلى 30 أو 40 كيلو، فما نعم. رأيكم في هذا وجزاك الله خير.
في قوله لوقول الماتن، ما معنى الماتن؟ المصنف صاحب المتن قال كساعة فأقل، هل هذا التحديد من جهة الشرع أم من جهة التحديد المصلحي العرفي الذي ينظره الفقهاء؟ المصلحي العرفي، بمعنى مع ثورة المواصلات وأدوات النقل وأدوات الاتصال، فربما الآن يسجل له فيديو ويرسل له في الحال في نفس المجلس. لذلك نحن عندما نقول إن ما يتعلق من هذه الأوصاف إنما هو منوط بالإمامة، إنما هو منوط بالإمامة وليس تحديدا شرعيا تعبديا كعدد ركعات الصلاة، هناك أمور شرعية مثل الجهالة، أنت عليك أن ترفع الجهالة في عقد البيع ولا يجوز بيع المجهول، هذا أمر شرعي. طيب الآن الجهالة كيف ترفع مع وجود أدوات الاتصال الحديثة، مع وجود صور الأقمار الصناعية، يعني عندما تريد أن ترى بيتك عن طريق جوجل إيرث تستطيع أن تصل إلى الموقع وأن تشير إلى بيتك من خلال جوجل إيرث، بل هناك تحديد لزوايا الأرض عن طريق الأقمار الصناعية. هذا التطور الهائل في وسائل التواصل لن يكون غائبا عن مسائل الإمامة عندما ينظر الفقهاء المعاصرون ومن هو مخول بتقنين الشريعة ومن هو مسؤول فنيا عن تنزيل الأحكام على محلها في الواقع. هؤلاء لن يكونوا في غيبة عن مثل هذه الوسائل، هؤلاء لهم صلاحية التقدير في هذا، لأن هناك من التقديرات ما كان تابعا لواقع عرف الناس في السفر. يعني قال لك سافر قبل أن يعلم بالبيع، فإنه يمتد به الأمر إلى سنة وسنتين وثلاث ليقوم بحق الشفعة. طيب يا ترى مع وجود وسائل التواصل الحديثة والسفارات والتواصل، هل الأمر من الناحية الشرعية سيبقى على ما هو عليه؟ إذن نقرر ما هو آت. ما بني من الأحكام الشرعية على عرف أو مصلحة ثم زال ذلك العرف وانقضت تلك المصلحة فلا يجوز البقاء على ذلك التقدير، لأن الشريعة إنما بنته على تلك الظروف وعلى تلك الأعراف. فالبقاء على الحكم مع زوال الأصل الذي بني عليه الحكم تلاعب في الشريعة ولا يصح ولا يجوز. لذلك نحن اليوم أمام مجموعة كبيرة من مثل هذه المسائل التي بقيت حبيسة المصادر العلمية، ولكنها تحتاج اليوم إلى دراسات جماعية واجتهادات جماعية متوافق عليها لتوضع أمام القضاء على صورة آجال جديدة تتناسب مع الأعراف الجديدة، ولا يجوز الوقوف مع العرف السابق الذي قد انتهى. لكن مع الأسف الشديد لم تعد هذه المصادر العلمية التي هي تراكم علمي كبير وواسع ومتفوق جدا، لم تجد لها من يعني يمدها في الواقع ويجتهد لها في الواقع. لكن حسبنا الآن أننا نستطيع أن نشير إلى ما يفوت به العقار. يعني قلنا ممكن أن في السابق ما يفوت به العقار مثلا القلع والبناء والهدم، لكن ممكن أقول لك في حالة الزلازل تتغير مساحات الأراضي، هناك جبل تحول إلى سهل وهناك سهل تحول إلى جبل، هناك أرض كانت بجوار النهر أصبحت في النهر. وبالتالي بعد الزلازل الكبرى تواجه الدول مشكلة تغير في معالم الأرض الذي يؤثر في معالم ملكية الأراضي. ومن ثم نحن عندما نرى هذا النظر والدولة الحديثة مسؤولة في هذه الأمور ستجد نفسها أمام حالة من تغيرات على الأرض، كما كانت تلك السيارة تتغير بنقص مثلا بحادث. الآن إحنا كنا نقول إن الأرض لا تتغير بحادث، تمام، لا تنكسر مثلا، تبقى الأرض أرضا وهي تتسم بصفة الثبات. لكن مع التغيرات في التضاريس والتغيرات الطبيعية من مثل الزلازل والانزلاقات الأرضية وثوران البراكين، ممكن أن تتحول صفة الأرض في هذه الحالة. ثم قال: وهي أي الشفعات تفض على حسب الأنصباء، على حسب الأنصباء عند تعدد الشركاء. يعني لا نقول إن هؤلاء ثلاثة شركاء قاموا بالشفعة فيأخذ كل واحد منهم ثلثا ثلثا ثلثا، لا، كل واحد بحسب نصيبه في الشركة فله الأخذ، كل واحد بحسب نصيبه في الشركة فله إيه؟ الأخذ، تمام؟ فعلى فرض أنه واحد نصيبه نص، واحد نصيبه السدس، وآخر نصيبه الثلث، فباع صاحب الثلث، فالثلث سيقسم على نصف وعلى سدس. لماذا؟ لأن سبب القيام بالشفعة هو الملكية، فتزيد بزيادة الملكية وتنقص بنقص الملكية، فمن هنا كان تقسيم الحصص في الشفعة بناء على الملكية لا بناء على عدد الأشخاص، لأن الضرر أصلا يحصل لكل واحد منهم بحسب حصته ونصيبه من الملك، واضح؟ فمن دخل حديثا سيدخل إلى الأرض في النصف أكثر من الأرض في الثلث، تمام؟ أو في السدس. وبالتالي سواء نظرنا إلى علة الضرر أو نظرنا إلى النصيب في الأرض، فإن هذا الضرر سيتوزع بناء على حصص الملكية لا على حسب الرؤوس، واضح؟ طيب، فإذا كان البائع صاحب النصف، فعندئذ يوزع النصف على السدس والثلث بحسب الملكية، فتقول نصف تقسيم سدس، نصف تقسيم ثلث، واضح؟ وبناء عليه صاحب إذا كان صاحب النصف هو البائع، فإن صاحب الثلث يأخذ الثلثين، وصاحب السدس يأخذ ثلث، واضح؟ مفهوم؟ إذن توزع بحسب هذه الأنصبة. إذن عند ذلك يعطى كل من الحصة المبيعة بحسب حصته وشقصه المملوك. قال بحكم من حاكم، ثم قال فيترك للمشتري حصته وملكه، أي الشفيع، أي ملك الشقص المبيع. الآن بدأ يتكلم كيف يملك الشفيع الشقص الذي اشتراه المشتري. قال بحكم من حاكم. طيب الآن بحكم هنا جار ومجرور، أين متعلقه؟ قال بحكم، أين المتعلق؟ من حاكم به بعد ثبوت البيع عنده، يترك بحكم حاكم. طيب لو رجعنا إلى بضع صفحات في الكتاب، اللي هي صفحة 2701 في الكتاب 2701، لاحظوا فيه تعريف الشفعة. قال استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة، أخذ الحصة وأخذ ما عاوض، أخذ الحصة بحكم حاكم. إذن الأخذ في التعريف أول باب الشفعة تعلق به هنا بحكم حاكم، إذن هو ما زال في التعريف، وهي عبارة أقرب المسالك. قال استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة بحكم حاكم. بحكم حاكم، يعني كل ما شرحناه فيما مضى رجعنا على الدرس الأول، رجعنا عليه. إذن بحكم حاكم أي أخذ بحكم حاكم، إذن أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة بحكم حاكم. بحكم حاكم، طيب لاحظ، أو دفع ثمن أو قيمة للشخص لمشتريه. إذن يا إما بيأخذ بحكم القاضي، يا إما بيدفع الثمن، تمام، أو إشهاد بالأخذ، أو إشهاد بالأخذ بشفعته ولو في غيبات المشتري. إذن إما أن يحكم لك القاضي بالشفعة، وإما أن تدفع ويأخذ المشتري وتكون قد أخذت بالشفعة على اعتبار أنها مرة استحقاق وأنها ابتداء بيع، أو أنك أشهدت ولو في غياب المشتري. طيب لماذا يصح ولو أشهدت بغياب المشتري؟ لأن قبوله وعدم قبوله لا يقدم ولا يؤخر، لأننا نأخذه جبرا، فإن حضر أو لم يحضر فسواء، فعندئذ سواء. إذن لاحظ أنه إما أن يكون بحكم القاضي، وإما أن يكون بدفع الثمن للمشتري، وإما بأن يشهد. فإذا أشهد فعندئذ يكون قد ملك، يكون قد ملك. في حكم قاضي في الثالثة هذه؟ فيها حكم قاضي؟ لا تحتاج إلى حكم قاضي. ليه؟ ثبوت الملكية، لأنه بالشرع، والقاضي ليس له دور في الرضا وليس أمام خصومة. يعني متى نقول لا تستطيع أن تملك؟ ما فيه خصومة وما لا تتضح فيه الحقوق، فعندئذ يحتاج إلى حكم القاضي. أما حيث كان الحق بينا، بمعنى أنه ليس للقاضي هنا النظر ولا التقدير، بمجرد ما قلت له أنا أشهدت أنني أخذت حقي بالشفعة، وما يريده المشتري من ثمن حال أو رهن أو كفيل، فأنا سأعطيه الثمن نفسه بكفيل أو رهين أو رهن أو حميل، ما يريد. إذن ما سلطة القاضي هنا؟ هل سيؤجل القضايا؟ وهل سينظر في القضايا؟ الحق ثابت، وبالتالي عندما يكون الحق قاطعا لا يحتاج إلى حكم قاض، واضح؟ لا يحتاج إلى حكم قاض، فتثبت الملكية إما بحكم القاضي، وإما بدفع الثمن للمشتري، وإما بأن يشهد الشفيع على أنه أخذ بالشفعة، فيأتي بشاهدين ويقول لهما أشهدكما أنني قد أخذت بالشفعة، ولزمه. الآن بدأ يتكلم عن صيغة العقد في اللزوم. إذن في هذه الثلاثة دخلت في الملك، الآن العقد صحيح، نحن نريد أن نرى في اللزوم وعدم اللزوم، ولا في صحة العقد؟ العقد وقع صحيح، إما بحكم القاضي، أو أنه دفع الثمن للمشتري، أو أنه كان بإشهاد. لاحظوا، أو هل يشترط اجتماع الثلاثة ولا تكفي واحدة في نقل الملك؟ تكفي بدلالة أو، بدلالة إيه؟ أو بإشهاد بالأخذ، أو دفع ثمن بحكم، أو دفع ثمن، أو إشهاد بالأخذ، فواحدة من هذه كافية في نقل الملك. قال ولزمه الأخذ إن قال أخذت بالماضي، لأنه دال على الإنشاء، دال على إنشاء البيع، بعت اشتريت أخذت بالشفعة، لا بالمضارع بمعنى أشتري أو باسم الفاعل، لأن اسم الفاعل مجرد عن الزمن. يعني اسم الفاعل مثلا أنا مثلا شافع شفيع مثلا، يعني هذا مجرد عن الزمان. نحن نريد صيغة تدل على الإنشاء، وما يدل على الإنشاء هو الماضي. أما المضارع فإنه محتمل، محتمل بمعنى أنك تعرض عليه، تمام، تريد أن تعرف الثمن الذي تقوله أنا شفيع أريد أن أعرف الثمن، تمام. فلذلك لزمه إن قال أخذت بالماضي لا بالمضارع ولا باسم الفاعل، وعرف الثمن الواو حالية. يعني الواو حالية أي حال كونه عارفا بالثمن. إذن متى يكون لازما؟ حال كونه عارفا بالثمن. فإن قال اشتريت وليس عارفا بالثمن لا يعد هذا، لا يعد شفعة. لماذا؟ لأنه لابد من معرفة الثمن. فإذا قال له الثمن 100,000 قال لا أنا لا أعرف هذا. إذن هنا الواو للحال، أي فإن قوله أخذت أي أخذت بشفعتي يلزمه حال كونه عارفا بالثمن. أما إن لم يكن عارفا بالثمن فإنه عندئذ لا يلزمه الأخذ، فيكون العقد صحيحا ليس لازما. لاحظ في قوله في التضعيف وقيل فاسد لأن الأخذ بالشفعة ابتداء بيع، فلا بد من علم الثمن، وإلا لزم البيع بثمن مجهول. لاحظ أنه هنا طبق أن ابتداء الشفعة هو ابتداء بيع، فإنه فاسد للجهالة بالثمن. أنت تنظر إلى الشفعة من جهتين، من جهة أنها استحقاق فنصحح العقد ولو عرف الثمن وصرح بالأخذ بالماضي لكنه ليس لازما، تمام، بناء على أنه ابتداء بيع، أما على أنه استحقاق بناء على أنه استحقاق. لكن لاحظ قال وعرف الثمن أي في حال معرفة، لا إن لم يعرفه فاعتبره صحيحا، لا إن لم يعرفه فاعتبره صحيحا، يعني اعتبر الشفعة صحيحة ولو لم يعرف الثمن، اعتبر الشفعة صحيحة ولو لم يعرف الثمن. لا إن لم يعرفه فلا يلزمه الأخذ وإن كان صحيحا. إذن يعتبر القول الأخذ بالشفعة مع عدم معرفة الثمن يعتبر صحيحا، يعتبر إيه؟ صحيحا عند عدم معرفة بالثمن. أما في البيع فيعتبر فاسدا. طب اعتبرناه فاسدا بناء على أن الشفعة ابتداء بيع، اعتبرناها صحيحة مع عدم العلم بالثمن بناء على أنها إيه؟ استحقاق. فإن صرح باللازم اللي هو إن صرح قال أخذت اللي هو الماضي وعلم الثمن، وعلم الثمن لزمه. لاحظ صرح بالماضي وكان يعلم الثمن لزمه، صرح بالماضي أخذت ولو لم يعرف الثمن فصحت الشفعة بناء على أنها استحقاق، بناء على أنها إيه؟ استحقاق، وبناء على أنها بيع يعتبر بيعا فاسدا لأن الثمن مجهول. إذن وقيل بل فاسد لأن الأخذ بالشفعة ابتداء بيع فلا بد من علم الثمن، وإلا لزم البيع بثمن مجهول فيرد وله الأخذ بعد ذلك. إذن بيع فاسد يتجدد لك أن تأخذ من جديد. إذن لما اعتبرناه بيعا فاسدا هل سقطت الشفعة؟ سقط البيع الفاسد، لأن البيع الفاسد لا عبرة به قبل الفوات. إذن هنا الفرق في التأصيل، ما يجري عليه الفقهاء في باب الشفعة على أنها استحقاق وليست ابتداء بيع، وهي مخرجة على الاستحقاق، والاستحقاق ليس بالمعنى الاصطلاح الاستحقاق الذي هو رفع ملك بثبوت ملك سابق بلا عوض، إنما بمعنى الاستحقاق أي له حق المطالبة. طيب، لما أخذنا بالشفعة جبرا عن المشتري، أين الرضا؟ لو قلت بيع، على فرض قلت بيع صح؟ أين الرضا من المشتري؟ لا يوجد. المشتري الذي اشترى العقار وأنا سأخذ منه بالشفعة. إذن هناك فوارق مؤثرة في اعتبار الشفعة ابتداء بيع، في ابتداء الشفعة، في اعتبار الشفعة ابتداء بيع، لأننا أخذنا بغير رضا المشتري. تمام؟ إذن فيها فارق جوهري، فارق مؤثر عن البيوع، لذلك رجحنا كونها استحقاق. فلما قال أخذت صححنا العقد ولو لم يعلم الثمن، لأن هذا بناء على أنه استحقاق لا على أنه ابتداء بيع. واضح؟ وهنا يجدر بنا أن نميز بين أخذت بوصفها إنشاء، وبين أخذت بوصفها إخبارا. لما تقول إخبار، إذن حدث الفعل ثم حدث الإخبار. أما الإنشاء فهو المدلول، ما يقع به مدلوله. فأنت عندما تقول بعتك السيارة في مجلس القضاء ومجلس البيع، أنت تنشئ. بعدما أنهيت البيع تخرج إلى أصدقائك فقل بعت السيارة. إذن أنت هنا مخبر عن وقوع البيع، لكن في مجلس البيع قلت بعت السيارة، أنت تنشئ البيع. طيب، واحد قال طلقتك، يريد الإنشاء، بانت منه الزوجة ثم أخبرها أنني طلقتك في زمن ماض ونريد أن نتزوج من جديد. إذن هو يخبر، ميز بين الخبر والإنشاء. الإنشاء ما يقع به مدلوله، ما يقع به مدلوله. فإن عجل الشفيع الثمن أخذه قهرا عنه، يعني إذا الشفيع دفع فورا يأخذ قهرا عن المشتري. طيب، وإذا ما أخذ فورا، يعني في النقد الحالي، يعني المشتري اشترى نقدا، هل يأتي الشفيع ويقول أنا سأقسطها لعام؟ يا إما أن تدفع فورا وتأخذ بحق الشفعة، وإما أنه يسقط حقك ونسقط الحق في مجلس القضاء، ونجلس الحق ونسقط حقه في مجلس القضاء. فإن عاند المشتري وقال أنا لا أسلم الشخص وأنا لست راضيا بذلك، ننفذ على المشتري جبرا، بشرط لما يكون الثمن حال أن يأتي الشفيع بالثمن حالا، إن كان مؤجلا وكان المشتري موسرا أن يأتي الشفيع، إما بأن يكون موسرا وأن يوفر من الضمانات ما يكفي لمساواة ضمانات التي كان قد قدمها المشتري. فإذا تم ذلك أخذ الحاكم الشفعة، إذا عاند المشتري أخذها قهرا عنه، أخذه قهرا عنه ولا كلام للمشتري. أما إذا كان الثمن مؤجلا فهو على النحو الذي بيناه في المعجل والمؤجل من الثمن. قال وإن قال الشفيع أنا آخذ بالمضارع أو باسم الفاعل أجل ثلاثا، لاحظوا أنها محتملة، أجل ثلاثا أي ثلاثة أيام للنقد، يعني قال أنا سأخذ، أنا آخذ بذلك، أنا أريدها، أنا كذا، عندئذ نقول له معك ثلاثة أيام أن تأتي بالنقد، فإن لم تأتي بها سقطت شفعتك، سقطت شفعتك ولا حق لك في هذه الشفعة. الآن ترتيب الشفعاء حسب الفروض والعصبة الموصى لهم، ننظر إذا كان الوقت يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفعنا الله دكتور بعلمك. أود أن أسأل تسجيل قطعة الأرض بين الشريكين بثمن عالي، إذا اشتراها مشتري بثمن عالي، هل هو يعتبر يعني تحايل على الشريعة؟
طبعا إذا تم تسجيل الأرض بثمن مرتفع حتى إذا تقدم الشفيع، طبعا وهذا التسجيل غير صحيح يعني غير مطابق للواقع، اشترى قطعة الأرض ب50,000 ثم اتفقا في العقد على أن قيمتها 100,000، فإذا جاء الشفيع قالوا له هذه ب100,000، فإن شئت فادفع 100,000 وخذ قطعة الأرض، هذا من باب الحيل المحرمة، وهما آثمان في هذا لأنهما يتحايلان على إسقاط حق أثبته الشارع. وفي السابق كانت القوانين في الأردن تعطي حق الشفعة للجيران في الأراضي المفروزة من باب تهديد من يتلاعبون بأسعار الأراضي على دائرة الأراضي، وليس حماية لحق الشفيع. فإذا أردت أن ترفع السعر تمام
أخذ منك ضريبة زيادة،
تمام، فأنت ستدفع ضريبة عالية للدولة وبالتالي هم سيكسبون. فلماذا؟ لأنك أنت تخاف من الشفيع. ولكن هذا الفعل حرام وهو آثم قطعا، وإن ثبت أن الأرض بيعت ب50 ببينات شرعية وأن الثمن 100,000 كان ثمنا صوريا وكان الشفيع قد أسقط الحق لكذب في الثمن، بمعنى أنه قيل له 100,000 فقال لا أريد الشفعة، فإنه إذا تبين الكذب في الثمن عاد له حق الشفعة. واضح؟ ولو بعد سنين، ولو بعد سنين، للتحايل على الشرع، وهؤلاء يعاملون بنقيض مقصودين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.